ابتدأنا الكلام على المنهاج ووصلنا إلى تكلمنا على المكروه وقلنا بأن تعريف هذا عند الفقهاء من المتقدمين، والعلم عند المتقدمين كما قلنا أصل العلم عند المتقدمين. الكلام على المكروه بالنسبة لاصطلاح المتقدمين فيه من ورع، وكانوا يخشون على أنفسهم إذا قالوا حرام، من قول الله جل في علا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة فيا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فكره إطلاق اللفظ التحريم لهذه الآية، ولذلك كان في كثير مما قاله الشافعية والحنابلة هم يقولون أكره، كان الإمام أحمد يكثر فيها في التحريم على المحرم، وكان أيضا يقول أكره على المحرم عند الشافعية أيضا في هذا الباب. والثاني هو الذي نحن بصدده، هو الكلام على أنه هناك لن طلب الكف، لكن لا على وجه طلب الكف هنا، لكن لا على وجه الإذن. الذي يسمونه نهي تنزيه وليس نهي تحريم. وقد أيضا يأتي الكراهة يقصد بها ترك الأولى، وهذا يحل لنا إشكالات في كثير من بعض وجوه المذاهب على أنها على الكراهة، ويكون المقصود به الأصل هو ترك الأولى. ترك الأولى نعم. فمثل له بعض العلماء كترك صلاة الضحى بكثرة الفرض في فعلها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا ابن آدم اكفني أربعا قبل أول النهار أكفيك آخره. المقصود به صلاة الضحى، وأن الإسلام قال: كل سلامة صدقة ويكفي، يعني كل عظم عليه صدقة ويكفي ذلك أن يصلي ركعتين الضحى. قال بعض العلماء في ضابط هذا الكلام، وهو كلام مهم جدا، ضابط هذا أن ما جاء نهيا مقصودا فهو المكروه، وإن لم يكن النهي مقصودا يكون ترك الأولى. طبعا النهي مقصود أيضا قاعدة عشان يخرج النهي الذي به الجزم اللي هو الإلزامي، لأنه يعني الالتزام في النهي هو معناه التحريم. الالتزام النهي معناه التحريم. فأكون النهي هنا النهي المقصود هو الكراهة. لا أقصد به التحريم. قد يمثل به صلاة السنة في السفر، قد يمثل به صلاة السنة في السفر نعم، فتركه أولى. وهذا ابن عمر لما سألوه عن ذلك قال: لو صليت السنة لما قصرت ولما أقصر. وكان بيانا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي السفر إلا القيام الوتر. ثم انتقل المصنف بعد ذلك إلى الكلام على المباح. قال: والمباح ما لا يتعلق بفعله وتركه مدح ولا دفع. فلو دنات بها مسألة الشرع هنا في قولي في المكروه ما يمدح تارك ولا ذم فاعله شرعا، وبينا ان هذه قيود اخرجت احكام تكلفية بيناها. المباح ما لا يتعلق بفعله وتركه مدح ولا دفع. فإذا قال ما لا يتعلق بفعل وترك مدح ولا ذم خرج الأحكام الأربعة، خرج الواجب لأن بفعله المدح وبتركه الذم، خرج المحرم لأن بتركه المدح وبفعله الذم، وخرج المندوب لأن بفعله المدح وتركه لا ذم، وخرج المكروه لأن بتركه المدح وبفعله لا ذم. قال: والمباح ما لا يتعلق بفعله وتركه مدح ولا ذم. فقلنا المباح يدخل في الاحكام التكليفية تقريبا، فلا يدخل في الاحكام التكليفية تقريبا كما قلنا. قال بعض العلماء في هذا الباب ان التقييد شرعا يكون بالكل، قال: والمباح ما لا يتعلق بفعله وتركه مدح ولا ذم. قال بعض العلماء: إذا قلنا ما لا يتعلق بفعله وتركه مدح ولا ذم قد لا يكون مباحا، قد يكون بقيا على حكم الأصل قبل ورود الشرع، ولذلك قيل المباح. الدقة في التعريف: قيل المباح يدل على أنه لا حرج في فعله ولا في تركه، هو كما قال العلماء هو ما استوى طرفاه، مباح ما استوى طرفاه، والحق انه الجائز لا يذم تاركه ولا يمدح فاعله. والمبيحات كالطعام كالشراب كالنوم كالسير كالزي الذي يلبسه كالعمامة كأيضا ويبا نعم. هذه كلها عادات، والعادات من المباحات. وقلنا قد يكون المباح وسيلة لمحرم أو وسيلة لواجب لمندوب، فدخل هنا علاقة المباح بالتكليف. وأصلا لو قلنا العادات مباحات فإنها بالنيات تنقلب إلى عبادات كما قررنا قبل ذلك، وأن المرأة إذا اتسى برسول الله صلى الله عليه وسلم تعبدا انقلبت العادة في حقه إلى عبادة. أبو أيوب الأنصاري لما كان جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد قدم على المائدة ما كان فيه بصل مطبوخا، امتنع النبي وقال، وامتنع أبو أيوب لما رأى أن السلام يمتنع، قال له: قل إني أنادي من لا تنادي. فكف أبو أيوب اكتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث المشهور عن أنس رضي الله عنه وارضاه، لأن النبي تتبع الدباء قال فما أحببت الدباء إلا من بعد ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الدباء ويتتبع الدباء. فهذا كما قلنا ذو الصلاة. فانقلبت في حقي هنا العادات انقلبت في حقي إلى عبادة. ثم انتقل المصنف إلى مسألة أخرى وقال إن شاء الله نأخذها في الدرس القادم, وهي مسألة التحسين والتقبيح. وكما كان لنا أن نأخذ هذا في الأصول, ما في الفائدة أو الثمرة فيه ليست ظاهرة, الثمرة فيه ليست ظاهرة. ومع ذلك نبينها, لأن كان هذا كلام التحسين والتقبيح من كلام المعتزلة, والأشاعرة ينكرون ذلك أو يأتون بهذه المسائل الكلامية فرد على المعتزلة. وما طال لهم النفس في قوة الدفع أو قوة الرد, ما يستطيعون الرد, يأتون بالشبه ويقفون أمامها يعني على هزال, ما يستطيعون الرد, والمعتزلة تتقوى بما هم فيه. لذلك المعتزلة لا تستطيع الوقوف أمام الأدلة الأثار, لا تستطيع أن تقف أمام أهل السنة والجماعة, آياتهم الأحاديث. نعم. ما كان هو المسجد اهو, مكانة الفتحة عند امام المسجد بالضبط. في أسئلة تفضل.